بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون والشباب الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذه الليلة حول ما يتعلق بإكمال موضوعنا عن سورة الكهف. سبق الحديث عن هذه السورة وعن ارتباطها بتحولات الأزمنة وتواريخ الشعوب، وأن قراءتنا لهذه السورة ستكون على هذا النموذج، وهو كيف تكون بعض السور تتحدث أو تشرح كثير من أحوال الأمم كصورة من صور اختيارات الحق سبحانه وتعالى في إبراز قضايا الساعة وقضايا التحول وقضايا التبدل في حياة الشعوب وحياة الأمم، بالطبع حول ما يتعلق بشأن قضية التوحيد والإيمان بالله عند المؤمنين، وما يكون من عكسه عند الكفار والمشركين. فالآية الشريفة التي وصفت لنا ما يعطيه الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بإيمانهم، والحديث حول عظمة هذا الدين وعظمة هذا الأمر الذي جاء به سيد المرسلين، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بالطبع من القضايا التي وقعت فيها العقول الكافرة هي قضية الجزئية، وهذه مسألة مهمة في تاريخ التحولات التي جرت في قضايا العقائد. فكثير من الشعوب في الأزمان الماضية حصل عندها خلل في قضية الاعتقاد، ومن الاعتقاد قضية الجزئية. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. هذه الجزئية أحيانا اخترعتها بعض العقول البشرية باعتبار أن لله ولد أو أن لله سبحانه وتعالى صاحبة، وهذه من الأمور التي لا يصح أن تفهم بهذا المعنى، لأن هذا كفر صريح. وقد وقع في هذا بعض من حمل الدين من أمثال اليهود من أمثال النصارى، وقالت النصارى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. إذن اسمع كيف يأتي هذا الكتاب الخاتم الجامع الشامل في آخر الزمان فيدمغ ويدين هذه العقول التي أوجدت الجزئية في حق الرب فجعلت لله ولد. فقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم سبحانه وتعالى يقول: ما لهم به من علم. إذن كيف كفروا بالله؟ كيف اتخذوا لله ولد؟ هذا سببه تأليه العقل. معنى تأليه العقل لما يريد الإنسان أن يفسر كل الشؤون بهذا العقل، ويجعل العقل هو الضابط للأمور الغيبية أو للأمور التي جاء بها الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى في كل أوجهها، يدمغ الله هذا العقل ويقول أن للعقل، أو فيما يعنيه من الكلام، أن للعقل حدود. العقل له نسبة من المعرفة والعلم والبحث والاستنتاج، لكن بعض الأمور ما تنطوي تحت مفهوم العقل، فلذلك يخطئ العقل في هذا العلم ويقع فيما لا ينبغي. ولهذا قال: ما لهم به من علم. هذه القضية المتعلقة بالجزئية لم يدخلوها في دائرة العلم الصحيح. في بعض الآيات يقول: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. لم يلتزم بالنص القرآني، لم يلتزم بالنص النبوي الذي يحدد للإنسان قضية معرفة الإله سبحانه وتعالى دون الحاجة إلى بعض التفاصيل المؤدية إلى مثل ما وقع فيه اليهود أو مثل ما وقع فيه النصارى. ولهذا يقول: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لا من عاش في عصر النبي ولا من سبق من الآباء فقد حرفوا هذه المعاني في مدلول الجزئية، حيث جعلوا لله ولد أو جعلوا لله صاحبة أو جعلوا لله جزء، وكل ذلك يدخل في دائرة الكفر، فيدخل أهل هذا المعنى في الإنذار الذي قال الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعندما نرى من يروج المفاهيم المنحرفة في قضية العقائد من الأمم التي كفرت كاليهود أو كالنصارى في اتخاذهم عيسى والعياذ بالله ابن الله، أو كما يقول المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، فيجعلون لله سبحانه وتعالى ما يجعلونه للبشر، وهذه كلها تنزيل لما لا يجب التنزيل فيه ولا يصح فيه له ولا يصح فيه الاعتقاد، فهذا كفر صريح. ولكن ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ أدى بهم الأمر أنهم يرون ورأى علماؤهم بعد ذهاب الأنبياء أن كثير من الشؤون تحتاج إلى تفسير عقلاني، وأن القضية المتعلقة بالغيب لا تطاق لا تفهم، فأرادوا أن يفلسفوا قضايا الغيب ويرضخوها للعقل، فذهبوا يزنون الشؤون أو يزنون الأمور بعقولهم، فوقعوا في أمور لا تليق بالعقل أن يتكلم فيها أو أن يفسرها، وهي ما يتعلق بالشؤون الخاصة مثلا بعيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام جاء من غير أب، فأشكلت عليهم علميا قضية أن تحمل مريم من غير أب، هذه مشكلة عندهم علمية ما استطاعوا أن يخرجوها يفهموها، فجاءوا يقولون فيما يفهمون من الاستنتاج العقلاني أن جعلوا لله صاحبة، أي أن جعلوا مريم عليها السلام والعياذ بالله كما يعتقدون صاحبة أو زوجة لله، وهذا كفر صريح، وأن هذا عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عن ذلك. إذن ما الذي أزلهم في هذا؟ العقول. ما الذي أزلهم في هذا؟ إرضاخ هذه الكونيات العظمى إلى دائرة العقل، فوقعوا في الكفر. يرد الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وبالطبع ما خرجت إلا من ألسنة العلماء، ما خرجت إلا من ألسنة العقلاء الذي يؤثرون على المجتمع، يؤثرون على الواقع، تسمعهم الناس يتأثرون بهم. فرد الله سبحانه وتعالى هذا التعليل وهذا التحليل الذي اعتقدوه علميا وهو خارج عن دائرة الإيمان بالله تعالى، وأبلغهم إلى الكفر، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في هذا الأمر المتعلق بقضية اتخاذ الجزئية أو الولد لله، فليس لهم في ذلك وجه صحيح على الإطلاق. ثم يقول سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصحح الأخطاء التي وقعت فيها الأمم، ولأن ديانة النبي محمد هي آخر الأديان، لأنه يقول لا نبي بعدي ورسالته هي الخاتمة، إذن من وظائف الرسالة المحمدية أنها تصحح أولا الأخطاء التي وقع فيها من حمل الرسالات السابقة، لأن الرسالات السابقة ومنها اليهودية ومنها الرسالة النصرانية، الرسالة النصرانية جاء سيدنا عيسى بالإنجيل، والرسالة التي جاءت على اليهود جاء سيدنا موسى بالتوراة وداود بالزبور وكذلك الألواح، ويكاد أن يكون أغلب أو أكثر الأنبياء في بني إسرائيل، لكن كل هؤلاء الذين تلقوا هذا الأمر من الأنبياء حرفوا كتبهم، بمعنى أرضخوا قضية القضايا السماوية والغيبية للمسائل العقلانية، فلهذا وقعوا في أسوأ أفعالهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذه الأخطاء. كانت الجزيرة فيها الدعوة المسيحية، والجزيرة العربية فيها الدعوة اليهودية، ومعلوم أن الجزيرة العربية حصل فيها في عصر ذو النواس الحميري من تهود، وفي عصور أخرى من تنصر، وانتشرت النصرانية واليهودية في الجزيرة العربية كما هو معلوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الشريف، الدين الحنيف الذي يصحح العقائد، يصحح العادات، يصحح قضايا المفاهيم، قضايا الأخلاق على الصورة الصحيحة. فرأى النبي الإعراض باعتبار شدة تصور البشرية لما هي عليه وأنه صحيح، وجد النبي منهم الإعراض، وجد النبي منهم الصد، وجد منهم النبي الجفاء، فقال له القرآن فلعلك باخع نفسك، لعلك قاتل، باخع أي قاتل، بتقتل نفسك وتتأثر وتتحمل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني إذا ما صدقوا بهذا الكتاب، إذا ما صدقوا بهذا التجديد، إذا ما صدقوا بهذه الدعوة إلى حقائق التوحيد ربما أصابك الأسف. يشير المولى سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا وما فيها ومن عليها لا يستحق أن يتعب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بل يوكل الأمر إلى ربه ويكون عليه البلاغ، كما قال إن عليك إلا البلاغ، يعني بلغ الناس، أسمع الناس، لكن لا تحمل نفسك أكثر مما تستطيع من الهم، لأن للإعراض لما حصل من الشعوب من عدم الانتباه، لما حصل مثلا من اليهود، لما حصل من النصارى، لما حصل من كفار قريش، لما حصل بعد ذلك من المنافقين. يثبت الله سبحانه وتعالى نبيه في أن تكون هذه الدعوة خالصة لوجه الله الكريم ولا يشتغل بالناس، فإن الناس قد يختلفون أو قد ينازعون أو قد يعرضون عما يريده الله سبحانه وتعالى، فلا يتأسف ولا يتحمل. وبعد هذا سنجد في الآيات التي ستليها كيف يصف الله سبحانه وتعالى الحياة، كيف يصف الدنيا، كيف يصف هذا الذي نراه من زينة ومن جلال ومن جمال، وأنها بالنسبة لحقائق الرسالة، لحقائق الدعوة، لحقائق الإيمان لا تساوي شيء. إذا نظرنا إلى عظمة ما جاء به الأنبياء وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخاطبه الله فيقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التأويل، وأن يربطنا بهذا التنزيل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، أن يغفر لنا كل ذنب ويستر كل عيب، ويكتب لنا من الأجر والثواب ما كتبه لعباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.